الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. وأصلي وأسلم على سيدي ومولاي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فكم يفرح الإنسان إذا اختاره الله تبارك وتعالى ليكون وليا من أوليائه. إنها سعادة لا تعدلها سعادة، حيث إن الله تبارك وتعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم في هذه الدنيا، لأن وليهم الله سبحانه وتعالى، ولا هم يحزنون على ما فاتهم، لأن وليهم الله سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصف الله تبارك وتعالى أولئك الأولياء فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن هؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذلك لما جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى ليعرف الولي، ترى من هو ولي الله؟ فقال: هو العالم بالله المخلص في عبادته المتبع لنبيه. إذن هذا هو الولي. من جمع هذه الأمور الثلاثة، عالم بالله، عالم بالله بأمره ونهيه، عالم بالله بأسمائه وصفاته، عالم بالله سبحانه وتعالى بما أعد للمتقين وما أعد للعاصين، عالم بالله سبحانه وتعالى المخلص في عبادته، أن يكون مخلصا في عمله كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء ولا سمعة، وإنما يريد وجه الله سبحانه وتعالى، المتبع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، المتابع لا المبتدع، وإنما متابع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعرف سنة النبي ثم يعمل بها. هذا هو ولي الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى نبه إلى خطر إيذاء أوليائه سبحانه وتعالى، فقال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أي أعلمته بالحرب، حرب يعلنها الله تبارك وتعالى على من عادى وليا. وهذا شيء عظيم من الله تبارك وتعالى، ذكره ليبين للناس جميعا مكانة الولي عنده سبحانه وتعالى. الله جل وعلا ذكر الحرب لثلاثة أنواع من الناس. ذكر الحرب لمن أكل الربا واستمرأه، وحذر المرابين فقال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أعلن الله الحرب عليهم. تصوروا إنسان يعلن الله الحرب عليه، انتهى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثم ذكر الحرب سبحانه وتعالى فقال: إن الذين يحاربون الله ورسوله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتل أو يصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والنوع الثالث هو الذي يعادي أولياءه، فقال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته أن حربا قائمة بيني وبينك يا من عاديت أوليائي. فإذا كان الأمر كذلك، فكم يتمنى الإنسان أن يكون المدافع عنه الله سبحانه وتعالى، فيصير هذا الإنسان وليا من أولياء الله تبارك وتعالى، فإذا تعرض لأذى من أي أحد كان، كان المدافع عنه الله سبحانه وتعالى. لا شك أن هذا يعطي الإنسان ثقة وطمأنينة وأمان. لماذا؟ لأن المدافع عنه الله سبحانه وتعالى. كيف يصير الإنسان وليا من أولياء الله تبارك وتعالى؟ إن القضية ليست معقدة، سهلة، طريق كما قيل مفروش بالورد، طريق واضح بين، أن يتبع صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فيكون وليا من أولياء الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى ذكر لنا الطريقة التي من خلالها نكون من أوليائه سبحانه وتعالى، فقال: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن أول شيء أن يقوم الإنسان بأداء الفرائض، هذا أول شيء، أن تؤدي الفرائض. فإذا أديت الفرائض بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه النقطة اليوم، هذه النتيجة، حتى أحبه. إذا أحبك الله تبارك وتعالى صرت من أولياء، صرت من أولياء الله تبارك وتعالى، كون أن الله تبارك وتعالى يحبك جل وعلا. وأي فضل أعظم من هذا الفضل؟ أن الله يحبك. سهل أن تحب أنت الله، لكن متى يحبك الله سبحانه وتعالى؟ عندما تقوم بأعمال تقرب إلى الله جل وعلا. ولذلك قال الله في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ما هي هذه النوافل؟ هذه النوافل نوافل الصلاة، الصيام، الصدقة، الحج، العمرة، الذكر، التدبر، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الجهاد، البر، صلة الأرحام. أنا أتكلم عن شيء زائد عن الواجب. أما الواجبات التي افترضها الله تبارك وتعالى عليك من الصلاة، فهي الصلوات الخمس، والصيام، صيام رمضان، والكفارات والنذور، من الزكاة ما أوجب الله عليك من الزكاة، من الحج حجة الإسلام، ثم بعد ذلك تنتقل إلى النوافل: صيام تطوع، صدقة تطوع، صلاة تطوع، ذكر تطوع، وهكذا تتطوع إلى الله تبارك وتعالى بهذه العبادات الطيبة المباركة فيحبك الله سبحانه وتعالى. فإذا أحبك الله تبارك وتعالى أعلن جل وعلا أنك من أوليائه وأنك من أحبابه سبحانه وتعالى. ثم جاءك الجزاء من الله سبحانه وتعالى، قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. هذه النتيجة، هذه النتيجة. انتقلت من مجرد عبد لله تبارك وتعالى إلى مرتبة ولي من أولياء الله جل وعلا. فإذا وصلت إلى هذه المرحلة وكنت وليا من أولياء الله تبارك وتعالى جاءك الجزاء العظيم من الله سبحانه وتعالى. كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، كنت رجله، لئن سألني لأعطينه، لئن استعاذني لأعيذنه. وفسر الله لنا هذا الكلام فقال في الحديث القدسي: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، أي أن الله تبارك وتعالى يوفقك في سمعك، يوفقك في بصرك، يوفقك في مشيك، يوفقك في يدك. فلا تسمع إلا ما يرضي الله، ولا تبصر إلا ما يرضي الله. يكف الله بصرك عن الردى، ويكف أذنك عن الخنا سبحانه وتعالى. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي رباه الله تبارك وتعالى على عينه، كما قال في موسى: ولتصنع على عيني. رباه الله تبارك وتعالى، فلما كان في صغره أراد أن يحضر عرسا صلى الله عليه وسلم، فلما أن بدأ العرس ختم الله على عينه فنام صلوات ربي وسلامه، وما أيقظه إلا حر الشمس، فلم يسمع شيئا. حفظ الله سمعه سبحانه وتعالى. وهكذا إذا وصل العبد إلى هذه المرحلة فإن الله تبارك وتعالى يحفظ له سمعه وبصره ويده ورجله، يحفظ جوارحك سبحانه وتعالى فيوفقك إلى الخير ويردك عن الشر سبحانه وتعالى. هذه نتيجة حتمية من الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا بيّن أن أولياءه ينقسمون إلى قسمين، كلهم أولياء لله تبارك وتعالى، ولكنهم ينقسمون إلى قسمين: إلى سابقين مقربين، وإلى أصحاب يمين معتدلين، أقل منهم منزلة. وإذاك يقول الله تبارك وتعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ثم قال بعد ذلك: وأصحاب اليمين. لا
الأولى،
لا أبترك. الله يباركك. طيب، ثم ذكر أصحاب اليمين سبحانه وتعالى، قال: وأصحاب اليمين. ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود وظل منضود، وذكر ما لهم سبحانه وتعالى، وذكرهم كذلك في آخر السورة سبحانه وتعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وكلهم أولياء لله تبارك وتعالى، ولكنهم يتفاوتون عند الله تبارك وتعالى، يتفاوتون في الأجر. ولذلك أعظم الأولياء عند الله تبارك وتعالى الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يقدم أحد على الأنبياء. وإذاك لما قال أحد الفجر قال: خذنا بحرا، وقف الأنبياء بساحله. حكم أهل العلم بكفر قائل هذه المقالة، وقالوا: من فضل وليا أيا كان على نبي من الأنبياء فهو كافر، لأن الأنبياء هم سادات الأولياء صلوات ربي وسلامه عليه، وهم الذين اختارهم الله على علم. وإذا قال الله تبارك وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. فأنبياء الله مفضلون على العالمين، وهم سادات الأولياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وذكر الله جل وعلا فضل الأولياء، ما لهم عند الله تبارك وتعالى، سواء كانوا المقربين أو كانوا من أصحاب اليمين. آيات نقرأها في كتاب الله تبارك وتعالى وقد لا يتنبه لها الكثيرون. ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن أولياءه المقربين وأولياءه الذين هم دونهم من أصحاب اليمين، فقال سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. هكذا يذكر الله تبارك وتعالى ما لأوليائه. بعد أن ذكر هذا كله قال ماذا؟ قال ومن دونهما جنتان أقل دون أقل ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا مدهامتان. هناك ماذا قال؟ ذواتا أفنان أي أغصان كثيرة. هنا فقط ذكر أنهما مدهامتان أي خضراوان شديدتا الخضرة حتى إن الخضرة قريبة من السواد. قال مدهامتان بينما هناك ذواتا أفنان أفضل. ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان أي تنضخ الماء سواء كان من الخمر أو الماء أو العسل أو اللبن نضاختان بينما هناك فيهما عينان تجريان. ثم قال سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن فاكهة ونخل ورمان بينما هناك قال فيهن من كل فاكهة فيهما من كل فاكهة زوجان. ففرق الله تبارك وتعالى بين هاتين الجنتين وتلك وتينك الجنتين سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى فيهن خيرات حسان كأن فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام بينما هناك قال كأنهن الياقوت والمرجان. ففرق حتى في الحور سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان بينما هناك متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان الثمر بينما هنا لم يذكر الثمر وأنه دان عندهم. صحيح أن أقل أهل الجنة أعظم من أكبر ملك في هذه الدنيا حتى إن آخر من يدخل الجنة يوم القيامة يقال له ادخل الجنة فيقول وقد أخذ الناس منازلهم وأخذوا أعطياتهم فيقال له هل يسرك أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا مثل ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت. قال فلك مثله ومثله 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 فيقول رضيت ربي رضيت يقول ولك مثله عشر مرات. هذا أقل أهل الجنة ولكن مع هذا الله تبارك وتعالى يفاضل بينهم سبحانه. هذا أين؟ هذا في جنات النعيم. أما في الدنيا فإن الله تبارك وتعالى كذلك لا يترك أولياءه سبحانه وتعالى يكرم الله أولياءه وينصرهم سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. إنا لننصر رسلنا ينصرهم الله تبارك وتعالى والذين آمنوا فيها في الحياة الدنيا فالله ينصرهم سبحانه وتعالى ويظهر أمرهم. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. لماذا؟ لأن الله معهم سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قد يخرق العادة لأوليائه في هذه الدنيا كما صنع لمريم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ لأن زكريا هو المسؤول عن إطعامها كما قال الله تبارك وتعالى وكفلها زكريا. فزكريا هو المسؤول عنها هو الذي يأتيها بالطعام هو الذي يأتيها بالشراب. ومع هذا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى. حتى ذكروا أنه كان يجد عندها طعام الصيف في الشتاء وطعام فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. أنى لك هذا؟ من عند الله سبحانه وتعالى. أهل الكهف ينامون 300 سنة ويزدادون 9 ثم يقومون ما كأنهم ناموا حتى يقول بعضهم لبعض كم لبثتم قالوا يوما أو بعض يوم حتى إن أو هنا قال أهل العلم للإضراء أي يوم بل بعض يوم أقل من يوم وهم ناموا 309 سنوات ويقومون وكأن إكرام من الله سبحانه وتعالى. لما دخلت 3 الغار وانسد عليهم باب الغار حاولوا أن يحركوا الصخرة وإذا هي لا تتحرك فدعا كل واحد ربه تبارك وتعالى بعمل أخلص فيه له فتتحرك الصخرة بأمر الله كرامة من الله سبحانه وتعالى. جريج العابد لما يتهم بالزنا ويجتمع عليه الناس ويضربونه ويهدمون صومعته ويتهمونه بالمرأة وأنها أنجبت منه فيقول علي بالغلام فيؤتى بالغلام له فيضع إصبعه في بطنه وهو ولد قبل أيام فيضع إصبعه في بطنه ويقول من أبوك فيجعل الله تبارك وتعالى الغلام يتكلم وهو في المهد فيقول أبي الراعي فيعجب الناس من أمر جريج العابد رضي الله عنه. يكرم الله أولياءه في هذه الدنيا وليس من شرط الولي أن تخرق له العادة فقد لا تخرق له العادة لأنه ليس من لازم ذلك أن تخرق العادة بل بالعكس ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كلما كان الإيمان أقوى كلما كان خرق العادة أقل لأن الله يكله إلى إيمانه ويكله إلى ما له عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ولذا قتل من قتل من الأنبياء والله قادر على أن ينجيهم سبحانه وتعالى ولكن تركهم يقتلون ليرفع الله درجاتهم يوم القيامة. وأشد الناس بلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء الذين هم سادات الأولياء وهم أشد الناس بلاء يوم في هذه الحياة والله يبتليهم ليرفع درجتهم سبحانه وتعالى. فليس من شرط الولي أن تخرق له العادة قد يكون وليا ولا تخرق له العادة بل قد تخرق العادة لأعداء الله سبحانه وتعالى. وإذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يسير على الماء فلا تغترن به حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة لأن هذا الأمر قد يكون استدراجا من الله تبارك وتعالى ولا أظهر ولا أبين من حال الدجال. الدجال من أكفر خلق الله ولعله أكفر خلق الله بعد إبليس وكان يقول أنا الله والعياذ بالله وسيقولها ومع هذا الله يخرق له العادة يأمر السماء أن تمطر فتمطر يأمر الأرض أن تخرج كنوزها فتخرج كنوزها يقتل رجلا ثم يقول له قم فيقوم خوارق للعادة ولكنها استدراج من الله تبارك وتعالى. فليس بالضرورة أن كل من خرقت له العادة أن يكون وليا من أولياء الله جل وعلا بل قد تخرق العادة لأعداء الله يسميها أهل العلم بالاستدراج. وإذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغترن به قد يكون وليا وقد يكون عدوا من أعداء الله اعرض أمره على الكتاب والسنة فإن كان متبعا للكتاب والسنة فهو من أولياء الله كما حصل للعلاء بن الحضرمي لما سارت الخيل على الماء وإن كان عدوا من أعداء الله تبارك وتعالى فهو كما حصل للدجال أو يحصل للدجال. فلا يغترن الإنسان بخرق العادة بأنها دليل على أن هذا الإنسان ولي بل إن الولي الأصل فيه أنه لا يظهر هذا للناس ولا يقول عن نفسه إنه ولي بل لا يقول عن نفسه إلا ولي إلا مغرور أبدا بل ولي الله تبارك وتعالى هو التقي النقي الخفي هذا ولي الله تقي نقي خفي يخفي أمره عن الناس يخفي طاعته. كان بعض السلف إذا غلبه البكاء جعل يكح كأنه لا يبكي يريد أن يخفي هذا يريد أن يكون هذا سرا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل لو أقسم على الله لأبره ولكنه ماذا إذا شفع حري أن لا يشفع. لا يشفع إذا شفع. لماذا؟ لأن الناس لا يرونه شيئا بينما هو عند الله عظيم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود لما صعد على شجرة فاهتزت به الشجرة ورأى الناس دقة ساقيه فصاروا يضحكون من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا رسول الله من دقة ساقيه، قال إنهما عند الله أثقل من جبل أحد، لأنه ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال أهل العلم ليس للأولياء لباس يتميزون به عن الناس، أو مشية يتميزون بها عن الناس، أو يحرم عليهم ما يحل للناس أو يحل لهم ما يحرم على الناس، كما قال الله تبارك وتعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فولي الله تبارك وتعالى يكون خفيا تقيا نقيا، لا يقول للناس أنا ولي أبدا، بل لا يعرف أنه ولي، لأنه دائم الخوف والوجل من الله تبارك وتعالى. يخاف، يخافون ربهم سبحانه وتعالى، يدعوننا رابا ورهبا. هؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى. الذي يقول والله لو قيل للناس كل الناس يدخل الجنة إلا واحد لخشيت أن أكون أنا. أما المغرور فهذا ليس وليا لله سبحانه وتعالى. أويس القرني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتيكم أناس من اليمن من قرن فيهم رجل كان برا بأمه أصابه البرص فدعا الله فصرف عنه ذلك إلا بقعة في قدمه، يقول لعمر إن لقيته فاسأله أن يستغفر الله لك. فكان عمر كلما جاء وفد من اليمن يبحث عن هذا الرجل، حتى كانت تلك السنة التي جاء فيها أويس، فسأل عمر عنه أفيكم أويس؟ قالوا نعم. أين هو؟ فأدلوه عليه، لا يعرفونه، لا يظهر عنده أنه ولي، رجل عادي لكنه عند الله ولي. فجاءه عمر فقال أنت أويس؟ قال نعم. قال من قرن؟ قال نعم. قال لك أم أنت بار بها؟ استغرب الرجل من أينك هذه المعلومات؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال أصبت ببرص؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. ثم دعوت الله فشفاك إلا موضع درهم في قدمه؟ قال نعم يا أمير. قال استغفر لي. فقال الرجل يا أمير المؤمنين أنت استغفر لي، أنت صاحب رسول الله، أنت صاحب رسول الله، أنت استغفر لي. قال بل تستغفر لي. قال يا أمير. قال استغفر لي. فقال غفر الله لك يا أمير. فلما سمع الناس بهذا أن هناك من هو قريب وانتشر الخبر، ماذا فعل أويس؟ هل جلس في المجلس وقال تعالوا من يريد أن أستغفر له؟ ما كنت تعرفون قدري يا أهل قرن؟ تعالوا عرفوا قدري، هذا أمير المؤمنين يطلب مني أن أستغفر. لا، هرب من الناس، هرب منه حتى لا يعلموا شيئا من ذلك، حتى يكون تقيا نقيا خفيا كما كان رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا أولياء الله هم الأتقياء الأنقياء الأخفياء، جعلنا الله تبارك وتعالى وإياكم منهم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم.
جزاك الله خيرا. جزاك الله
خيرا. جزا الله الشيخ على ما قدم وفاد، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته. مجال الأسئلة مفتوح يا أخوان.
شيخ، السؤال اللي قلت صلى الله عليه وسلم من أراد أن يروح العرس فألقى الله عليه النوم،
نعم،
استيقظ على حر الشمس،
نعم،
الصلاة مقبولة ولا كيف؟
ما هي هذا قبل البعثة؟
إيه يعني أسأل أقول
يعني. إيه لا هذا قبل البعثة، لما نام النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا،
نعم نعم نعم،
إيه قبل البعثة قبل
نعم
البلوغ حتى،
نعم هذا اللي
هنا بارك الله.
بالنسبة أن الأنبياء هم سادة الأولياء،
نعم،
في أبن مناقشة مع شيخ يقول ما يصير أن عيسى أن المهدي محمد بن عبد الله يصلي بعيسى إمام،
زين،
يقول أنا نبي، هذا ما يصير النبي ماموم والإنسان العادي يعني هذا أنه يم نبي.
طيب وما رأيك أن رجلا عاديا صار ملكا والنبي موجود تحت إمرته كما قال الله تبارك وتعالى ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وكان هذا النبي شمويل، النبي شمويل على الصحيح، وهؤلاء طلبوا منه ملكا فقال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، ثم صار طالوت هذا يحكمهم وقاد الجيش وخرج إلى القتال، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، ثم قال الله تبارك وتعالى وقتل داود جالوت، فداود كان من ضمن جيش طالوت وهو نبي داود، بس كان لم ينبأ، لكن القصد أنه كان ضمن جيش طالوت. هذا أمر. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف عبد الرحمن بن عوف، النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى خلف عبد الرحمن بن عوف، وكذلك لما تقدم أبو بكر وصلى بالناس في مرض النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي ليصلي خلفه وكان أذن له، ولكن الناس لما أكثروا التصفيقة والتفت أبو بكر قال له النبي مكانك، يعني أذن له أن يصلي فيه، ولكن أبو بكر رفض أن يصلي بالنبي ورجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن صلاته بنبي لا يعني أنه أفضل منه أبدا، يبقى النبي هو الأفضل.
داود هذا النبي داود ولا واحد ثاني؟
لا النبي
هو داود أبو سليمان.
أي نعم، وذاك بعدين تزوج بنت طالوت وأخذ الملك بعده.
شيخنا سائل يسأل ويقول هل النصرة نصرة النبي صلى الله عليه وسلم تكون في الاتباع أم في تقطيع الأعلام والصلاة والأمور هذه قاعد يحصل؟
ها سؤال ملغم هذا. سؤال فيه إجابته. على كل حال لا شك أن كلها من نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم أولا في الوجدان في الداخل، أن الإنسان فعلا يغضب لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وتظهر محبته وآثارها على حاله عندما يسمع أن أحدا يطعن في هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن صحيح قد يغضب البعض لهذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه فيقطع الأعلام وما شابه ذلك من الأمور وكذا، هذا شيء جيد يعني يظهر غضبه لهذا النبي الكريم، ولكن للأسف تجده يقصر في اتباع هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. فنصرته بمحبته وبإظهار سنته وبنشر محاسنه والدفاع عنه واتباع عنه واتباع سنته صلى الله عليه وآله وسلم، هذا كله من نصرته صلوات ربي وسلامه عليه.
شيخ سعد يسأل يقول هل تحضر الدكتوراه؟
إيش دخل؟ إن شاء الله.
يقول إن شاء الله شيخ.
خير والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.